أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
حياكم الله وبارك فيكم.
الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من الأخ فخري عبد الوهاب آل جعفر من الجمهورية العراقية محافظة الأنبار، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم. ولكن الذين يتخذون المسيح ابن الله، وبقولهم هو ثالث ثلاثة، الابن والاب وروح القدس، هل يؤكل ذبحهم ام لا؟ افيدونا افادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسائل لم يكن الآية على لفظها، ولفظها يقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالله سبحانه وتعالى أحل لنا معشر الأمة المحمدية الطيبات من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، وأحل لنا طعام الذي أوتوا الكتاب، والذي أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، يقال لهم أهل الكتاب، فطعامهم حل لنا، والطعام والذبائح كما قال ابن عباس وغيره، طعامهم ذبائحهم. فإذا ذبحوا إبلا أو بقرا أو غنما أو غيرها مما أباح الله من الصيود والدجاج ونحو ذلك فهو حل لنا، وطعامنا حل لهم، طعام المسلمين حل لهم أيضا. وهذا كله إذا لم نعلم أنه ذبحوه على غير الشرع. أما إذا علمنا أنه أهلوا بغير الله فهو حرم علينا، لأنه حرم علينا أهل به لغير الله. إذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحوها للمسيح، أو ذبحوها لأمه، أو ذبحوها لآلهات المعبودة من دون الله، لم تحل لنا. وهكذا إذا علمنا أنهم خلقوها خلقا، ما ذبحوها، خلقوها، فهم خلقا محرمة علينا. وهكذا إذا علمنا أنهم ذبحوها على طريقة أخرى غير شرعية فلا تحل لنا، كالوقيدة التي يضربونها بالعمود أو بغيره أو بصرع الكهربائي، هذه لا تحل لنا. أما إذا كنا لا نعلم فذبيحتهم حل لنا، إذا جاءنا طعامهم من بلادهم أو جلبوه إلينا فإنا نشتريه ونأكله، إلا إذا علمنا أنهم فعلوه على غير الطريقة الشرعية، يعني ذبحوه على غير الطريقة الشرعية، وإلا فالأصل أنه حل لنا بقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم. هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ فخري عبد الوهاب آل جعفر من العراق محافظة الأنبار، يقول فيه: إذا دعونا الله سبحانه وتعالى وتضرعنا له بالدعاء وذكرنا في الدعاء أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء لأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصاب الجزيرة العربية قحط دعا الله بجاه عم محمد صلى الله عليه وسلم العباس أن يفرج عن الأمة، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
التوسل بجاه ليس بمشروع، وإنما المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني يسأل الله بأسماء، يقول الإنسان: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الجواد الكريم، اغفر لي، ارحمني، اهدني سواء السبيل، ونحو ذلك. لأن الدعاء عبادة وقربة عظيمة، كما قال الله سبحانه: ادعوا لي استجب لكم، قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فيقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس بها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول إذا نكثر، قال الله أكثر. فالمسلم إذا دعا وتضرع إلى الله فهو على خير عظيم مأجور ومثاب، وقد تعجل دعوته قد تؤجل لحكمة بالغة، وقد يصرف عنه من الشر ما هو أعظم من مسألة سأل. لكن لا يتوسل إلى الله إلا بما شرع بأسمائه سبحانه وصفاته أو بتوحيده سبحانه كما في الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أو بأعمالك الصالحة تقول يا ربي أسألك بإيماني بك وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحبي لك أو بحب نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أو اللهم إني أسألك ببر لوالدي أو عفتي عما حرمت علي يا رب، أو ما أشبه ذلك. تسأله بأعمالك الصالحة التي يحبها وشرعها سبحانه وتعالى. ولهذا لما دخل ثلاث في من قبلنا غارا بسبب المبيت، وفي رواية أخرى أنه بسبب المطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنها انطلقت من صخرة من على جبل سدت عليهم الغار لا يستطيعون دفعها، فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالهم. فدعوا الله سبحانه وتعالى، فتوسل أحدهم بأنه كان برا من والديه، ودعا ربه أن يفرج عنه الصخرة بسبب بره لوالديه، فانفرج الصخرة بعض الشيء. ثم قال الثاني أنه كان له مثل عم يحبها كثيرا، وأنه أرادها نفسها فلم تجد، فألمت بها حاجة شديدة وجاءت إليه تطلبه العون، فقال لا إلا بأن تمكنه من نفسها، فوافقت على ذلك بسبب حاجتها على أن يعطيها 120 دينارا، 100 جنيه من 20 جنيه. فلما جلس بين رجليها قال له اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله وقام وترك الفاحشة وترك الذهب لها. ثم قال يا ربي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عن بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. ثم توسل الآخر بأداء الأمانة، وأن كان له كان عنده أمانة لبعض الأجراء، فنماها وثمرها حتى اشترى منها إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، وكانت آصا من أرز أو من ذرة. ثم جاءه الأجير يسأله حقه، فقال له كل هذا من حقه، كل هذا ترى من حقه من إبل وبقر وغنم ورقيق. فقال له أجير اتق الله ولا تستهزئني، قال إني لا أسهر به هو ماله، فأخذه كله. فقال الله رجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرج عنهم السهرة وخرجوا. هذا بأسباب إيمانهم بالله وتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة. الوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاته أو بتوحيده والإخلاص له أو بالأعمال الصالحات، هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت بها النصوص. أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان هذا لم يجد به الشرع، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه غير مشروع، فلولا ترك وأن يتوسل الإنسان بالوسائل الشرعية التي جاء اسمه الله وصفاته أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحات، هذه الوسائل الشرعية التي جاءت بها النصوص. وأما ما فعله عمر رضي الله عنه فهو لم يتوسل بجاه العباس، وإنما توسل بدعائه. قال رضي الله عنه لما خطب الناس في يوم الاستسقاء لما أصابتهم المجاعة والجدب الشديد والقحط، صلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطب الناس، قال اللهم إن كنا إذا أجلبنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل لك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، يقول ادعو لنا فيقوموا يدعو لهم، يخطب الناس يوم الجمعة ويدعو يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهكذا في صلاة الاستسقاء يتوسل بدعائه جل وعلا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وسؤاله للغوث. وهكذا قال العباس يا عباس قم فادعو لنا، فقام العباس ودعا ورفع يديه ودعا الناس وأمنوا فسقهم الله عز وجل، فهو دعاء فهو توسل عم النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه واستغاثته ربه عز وجل وسؤاله يا سبحانه وتعالى بفضل العباس وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أفضل الصحابة ومن خير الصحابة رضي الله عن الجميع. فإذا توسل المسلمون بالصالحين من الحاضرين عندهم بدعائهم بأن يقول يا فلان الإمام أو غير الإمام ولي الأمر يا فلان قم فادعو الله من العلماء الطيبين والأخيار الصالحين أو من أهل بيت النبي الطيبين، وقالوا في الاستسقاء يا فلان فادعو الله لنا مثل ما قال عمر بن العباس، هذا كله طيب. أما توسل بجاه فلان هذا لا أصل له، الذي ينبغي تركه يكون من البدع، والله جل وعلا أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ فخري عبد الوهاب آل جعفر يقول فيه: إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة وأعطاه وليه مبلغا من المال وبقي قسم من المبلغ، هل يجوز أن يتصرف به علما بأنه قد سامحه به أم يرجعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين كل خير.
نعم، إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه البقية فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرف في حاجاته. أما إذا أعطاه مالا وقال له أنفق منه في حاجات ورد الباقي، فإن ينفق منه الحاجات من غير إصرار ولا تبذير ثم يرد الباقي. أما إذا كان أعطى المال وقال هو لك سواء بقي من شيء أو بقي من شيء لك وسامحه الباقي فلا لا حاجة إلى رده، هو ماله يتصرف فيه إلى أدى الواجب.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة أم عبد الله من الرياض، تقول في رسالتها وفي سؤالها الأول: هل يجوز لمس الكتاب الذي توجد فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية من قبل المرأة التي عليها عادة أو جنابة؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، لا بأس بذلك، لا بأس أن تلمس المرأة الكتاب الذي فيه آيات وأحاديث من صحيح البخاري من غير من الكتب من زاد المعاد بن القيم من الكتب الإسلامية التي فيها آيات وأحاديث من كتب التفسير كذلك من تفسير ابن كثير وغيره، لا حرج أن تلمس المرأة الجنب والرجل الجنب ذلك، وهكذا الحائض النفس لا حرج في ذلك. وإن الممنوع القرآن نفسه ليس للمرأة الجنب ولا الحائض ولا المحدث أن يمس القرآن إلا على طهارة.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمعة أم عبد الله من الرياض تقول فيه: إذا لبست المرأة ثوبا يبين معالم جسدها من ظهر وأكتاف وما يلي ذلك، هل هو حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان الثوب ضيقا يبدي حجم أعضائها وعورتها لم يجوز، أما إذا كان وسطا يستر بدنها ولا يبين حجم أعضائها فلا بأس به، وذلك لابد أن يكون ساترا صفيقا لا يكون رقيق، لأن الرقيق يبين العورة ويبين نور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فلابد أن يكون صفيقا ساترا واسعا بعض الساعة ليس بضيق يبين حجم أليتها وطرفها ونحو ذلك، بل يكون وسطا في الأمور لا واسعا ولا ضيقا، ويكون صفيقا لا رقيقا ساترا للبدن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخت أم عبد الله من الرياض تقول فيه: هل ظهور الذراعين من وراء العباءة مع العلم بأنهما عاريتين حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
عورة، الذراعان عورة، والكفان عورة عند جمع من أهل العلم أيضا، لكن الذراعان أشد، فالواجب سترهما بغير العباءة، لكن العباءة رقيقة تبين ما وراءها فلا بد من ستر هذا غير ذلك كقميص ونحونا.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة المستمعة أم عبد الله من الرياض تقول فيه: هل قص الشعر حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
قص الشعر إذا كان واجرا للتخفيف فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس، فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا من رؤوسهم بعد وفاته عليه الصلاة للتخفيف عليه الصلاة رضي الله عنه. المقصود أن قص إذا كان للتخفيف وليس لقص التشبه بالرجال ولا لقص التشبه بالكافرات، وإنما تقص ذلك للتخفيف فلا بأس بذلك.
هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع السيد عمر السيد مصر الجنسية ويعمل بالكويت. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. الى علمائنا الافاضل اقدم اليكم هذين السؤالين، عسى الله ان يهدينا الى طريقه المستقيم. السؤال الاول: ما حكم الاسلام في من يزني او يشرب الخمر او يسرق في مجتمع لا يطبق الشرع واراد ان يتوب الى الله، هل توبته دون ان يقام عليه الحد في الدنيا تستوجب العذاب في الاخره؟ افيدونا افادكم الله.
اذا زنى المسلم او سرق او شرب المسكر او نحو ذلك من المعاصي فان الواجب عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى والاستتار بسنته سبحانه، حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود. ليس على ان يبين نفسه ويرفع امره الى القاضي، لا، الواجب عليه التوبه الى الله والانابه اليه والندم على ما مضى من عمله السيء والعزم الصادق ان لا يعود في ذلك مع الاخلاع وترك هذا الشيء تعظيما لله ورغبة في ثواب سبحانه وتعالى، والله يتوب على التائبين، وليس عليه سوى ذلك، وليس ان يرفع امره الى القضاة او الى ولاة الامور حتى يقيم الحد، لا، حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود. وليستسلم بست الله مثل ما امر النبي معاذ ليستسلم بست الله لما جاء اليه يعترف. المقصود ان الواجب على المؤمن اذا فعل فاحشه واخذ المؤمنه كالزنا او سرق او شرب الخمر او غير هذا من المعاصي، الواجب عليه التوبه الى الله والرجوع اليه والندم على الماضي من سيئاته والاقلاع منها والعزم الصادق الا يعود فيها. فاذا صدق في ذلك تاب الله عليه كما قال الله سبحانه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. هذا يدل على ان التوبه يحصل بها النار كما قلتكم الجنه اذا كان صادقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه كهد ما كان قبله، وعلى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل دائما وان يحاسب نفسه، وهكذا المسلمة عليها أن تتقى الله دائما وتحاسب نفسها في جميع المعاصي، ثم البدار والمسارعة إلى الندم التوبة الصادقة في الإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له والندم على سائق منه والعزم الصادق لا يعود فيه. وإن كان هناك مظالم بأن ظلم أحدا في دمه أو في ماله أو في بشرته أو في هرمه فالواجب البدار بتحلله من ذلك أو إعطائه حقه، ولا تتم التوبة من حتى مخلوق إلا بذلك، إما يعطيه حقه وإما يستحله، وبذلك تحصل التوبة.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة السيد عمر السيد مصر الجنسية ويعمل بالكويت، يقول فيه: عقدت قراني على إحدى النساء بعد إعطائها المهر أي الصداق، وأردت أن أدخل بها فرفض أبوها حتى أجهز لها 3 غرف كاملة، وأنا لا أستطيع ذلك، فهل يجوز لي أن أدخل بها دون علم أبيها؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس لك ذلك، ليس لك الدخول بها إلا بعلم أبيها وأهلها، لئلا تهم بالشر ولئلا يقع بينكما فتنة. فالواجب عليك أن تنفذ ما قاله أبوها أو تحتكم معه إلى الشرع القاضي الشرعي. وأما أن تخالف ذلك وتخلو بها وتتصل بها وحدكما لا، لأن هذا يسبب شرا كثيرا وفتنا كثيرة وعواقب وخيمة. فالواجب عليك الصبر وحل المشاكل بالطريقة الحسنة بالتفاهم مع والدها بتوصيف بعض المصلحين حتى يصلحوا بينكم. فإذا لم يتيسر الصلح فبالتراجع إلى القاضي الشرعي حتى يحل المشكلة التي بينكم. هذا هو الواجب عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ صالح سعد العوفي المدينة المنورة حي سيد الشهداء، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذه الأسئلة. السؤال الأول: إذا أفطرت في رمضان وأنا على سفر ثم وصلت محل إقامتي بعد العصر، فهل يجوز لي الأكل والشرب في محل إقامتي أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كانت الإقامة لمدة 4 أيام فأقل فلك أن تأكل وتشرب لأنك مسافر. أما إذا كانت المحلة التي قصدتها وتقي فيها هي وطنك أو تقي فيها مدة طويلة أكثر من 4 أيام قد عزمتها على ذلك، فإذا وصلت إليها فأمسك حتى تغيب الشمس وهكذا لو كنت مسافرا من بلاد بعيدة ووصلت إلى بلدك في رمضان الضحى أو العصر، فالصحيح من أقوال قضية العلماء أنك تمسك، لأن زال العذر في الإفطار فتمسك حتى تغيب الشمس، لأنك صرت من أهل الصيام في هذه الحال. أما إذا كانت البلد التي قدمت إليها لك فيها حاجة وتقيم فيها يوم أو يومين ثم ترتحل عنها فأنت مسافر، وهكذا ثلاث إلى أربع. فإذا نويت إقامة أكثر من أربع فالصواب لجمهور أهل العلم أنك تمسك رخص السفر، لا تفطر ولا تقصر. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح سعد العوفي يقول فيه: هل يجب علي أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم وأنا في المدرسة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة أو كانت القراءة عن غيب عن ظهر قلب، ليس عليك أن تطهر. أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى أحدث، فعليك أن تطهر الحصة الثانية وهكذا الثالثة. كل ما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير وضوء عليك أن تطهر، لما جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحدث لا يمس القرآن، والذي عليه جمهور أهل العلم الأئمة أربعة وغيرهم. فالواجب عليك يا أخي إذا أردت قراءة المصحف وأنت على غير طهارة أن تتوضأ الوضوء الشرعي. أما إن كنت على جنابة فليس لك أن تقرأ لا عن ظهر قلبك ولا من المصحف حتى تغتسل. الله ولي التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ صالح سعد العوفي من المدينة المنورة يقول فيه: ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب الفرحين الآية؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذه الآية في قصة قارون، قال القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ومراد بذلك الفرح الذي يصحبه الكذب والبغي على الناس والعدوان والبطر، هذا منهي عنه فرح البطر والكبر. اما الفرح بفضل الله وبرحمته ونعمه واحسانه هذا مشروع، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير مما يجمعون. قل من يفرح ان الله هداه الاسلام وان الله اعانه على صلاه الجماعه وان الله اعانه على بر والديه وصله ارحامه واعانه على فعل الخير، هذا مشروع ينبغي ان يفرح بذلك ويسر به، بل يجب ان يفرح بذلك ويطلق بهذا ويحمد الله على ذلك. اما الفرح المذموم فهو المرح الذي يصحبه الكبر والتعاظم والبطر واحتقار الناس، هذا هو المذموم. نعم.
احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عمر الامين الشيخ، سوداني مقيم بالقصيم، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، ارجو الاجابه على سؤالي هذا. عندما كنت ادرس بالمرحله المتوسطه طرح لنا أحد الأساتذة سؤالا وقال فيه: من هو أول رائد للفضاء؟ فأجبنا على سؤاله بأنه سوفيتي الجنسية، وقال لنا الأستاذ: الإجابة خطأ، إن أول رائد للفضاء هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما عرج به إلى السماوات وكانت مركبتهم البراق. هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا أعلم شيء في الموضوع غير ما ذكره النبي، فإنه لا نعلم أحدا عرج به إلى السماء من غير عليه الصلوات الخمس سوى نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه عرج به إلى السماء السابعة حتى كان فوقها وحتى سمع كلام الرب عز وجل. هذا إذ عبر عنه بأنه رأي الفضاء هذا له بعض الوجاهة، لكن ليس بصحيح أنه رأي الفضاء، بل إنما عرج به إلى السماء إلى ربه عز وجل ليفيض عليه ما يشاء سبحانه وتعالى. وليس المقصود من هذه الرحلة أن يجوب الفضاء وأن ينظر في الفضاء، المقصود من هذه الرحلة مع الملك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أن يرتفع إلى الله ويجوب السماوات حتى يصل إلى ما فوق السماء السابعة وحتى يسمع كلام ربه، وليس المقصود أن يجوب الفضاء. هذا الذي قاله هذا الكلام له بعض الوجاهة، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق الفضاء كله حتى جاول السبع ابتداك له وجه، لكن ليس هو المعنى المقصود عند الدول الموجودة اليوم أمريكا والسوفيت وغيرهما. مقصودهم اختبار الفضاء واختبار ما فيه من العجائب، وليس المقصود هذا المعنى الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمجيب الذي قال السوفيتي له وجه، والسائل الذي سألكم لقصده وجه، ولكن ليس منطبقا على مراد الناس اليوم وعلى مقصود الناس اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتحل لأهل اليوم الفضاء، وإنما ارتحل بأمر ربه ليتصل بالله عز وجل فوق السماء السابعة ويسمع كلامه سبحانه ويمتثل أمره جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يرتحل هذه الرحلة العظيمة ويسمع كلام ربه، ورضي الله عليه هذه الصلوات العظيمة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع فخري عبد الوهاب آل جعفر العراق محافظة الأنبار، المستمع أم عبد الله من الرياض، المستمع السيد عمر السيد مصر الجنسية ومقيم بالكويت، المستمع صالح سعد العوفي المدينة المنورة حي سيد الشهداء، وأخيرا رسالة المستمع عمر الأمين الشيخ سوداني مقيم بالقصيم. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.